الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في مختصر أبي بكر الطنقير رحمه الله إلى قوله باب صلاة الكسوف والقراءة مع الشيخ سيد نفع الله به.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف تسن جماعة وفرادا، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى زواله، وينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جماعة. وصفتها أن يكبر ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى، ثم يركع دون الأولى، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، ويفعل الثانية كالأولى، إلا أنها تكون قصرا منها.
قصرا ولا أقصر؟
عندنا قصرا.
لا، أصححها، تكون أقصر منها. المؤلف رحمه الله تعالى يذكر فيما يذكر من صلوات التطوع، الصلوات المستحبة المنفولة، صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف هي الصلاة التي تشرع عند كسوف الشمس أو خسوف القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها حين أخبر بأن كسوف الشمس والقمر آية من آيات الله تعالى التي يخوف بها عباده. وجدت شيخ قدر الله، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فتشرع صلاة الكسوف. قال رحمه الله: تسن جماعة وفرادا، أي أنها تشرع أن تقام صلاة الكسوف جماعة أو فرادا، يصليها الإنسان منفردا، لا حرج في ذلك، والأفضل أن تصلى جماعة كما لا يخفى. ثم قال عليه رحمة الله: ووقتها، يعني وقت مشروعية هذه الصلاة، من ابتداء الكسوف إلى زواله، من ابتداء الكسوف إلى زوال الكسوف، هذا الوقت كله وقت لإقامة صلاة الكسوف، كله وقت لإقامة صلاة الكسوف. ومن الفقهاء من يرى رحمهم الله أن صلاة الكسوف من فروض الكفايات، ويستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها كما تقدم في الحديث السابق، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام لا يترك صلاة الكسوف عند كسوف وخسوف القمر عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وينادى لها الصلاة جامعة، يعني لا يؤذن لصلاة الكسوف كما يؤذن لبقية الصلوات، وإنما ينادى لها الصلاة جامعة. والصحيح أنه ينادى لها ويعلم بقيامها بأي طريقة كانت، حتى لو كان هذا قبل وقوع الكسوف، لأن العلماء الفلك اليوم يستطيعون أن يعرفوا الكسوف قبل وقته أحيانا، وليس دائما، قد يخبرون عن الكسوف ثم لا يحصل كسوف ولا فسوق، لكن قد يوفقهم الله عز وجل لمعرفة وقت الكسوف قبل وقوعه، وكذلك وقت الخسوف قبل وقوعه. قال رحمه الله لما بين ما ينادى لها، قال: وصفتها، صفة صلاة الكسوف، أن يكبر ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا، هذا الركوع الأول، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى، ثم يركع دون الركوع الأول، ثم يرفع يعني من الركوع الثاني، ثم يسجد سجدتين، ويفعل الثانية كالأولى إلا أنها تكون أقصر منها، تكون الثانية أقصر من الأولى. هذه هي الصفة الثابتة وهي الأقرب إلى الصواب في صلاة الكسوف، وهي أنها تصلى ركعتان، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. وعلى هذا بحسب الصفة التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله، تكون صلاة الكسوف قد تميزت عن بقية الصلوات بأمور. ما هي؟
زيادة ركوع.
نعم،
بالركعة،
زيادة ركوع في كل ركعة. نعم، أيضا
سورة،
أيضا كيف؟
طول الصلاة حتى الزوال.
نعم، لا، الطول مشروع في كل الصلوات أبو، إلا ما استثناه الشرع. ها، أحسنت، أن فيها تكرار لقراءة الفاتحة، جيد، في كل ركعة تقرأ الفاتحة مرتين، تقرأ الفاتحة مرتين. والكسوف كما تقدم يعني آية من آيات الله تبارك وتعالى، ويشرع إذا صليت جماعة أن يجهر فيها الإمام، أن يجهر بالقراءة، وكذلك يشرع للناس أن يكثروا من الاستغفار والتسبيح والصدقة حتى يكشف الله عز وجل هذا الكسوف. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، ويعافينا وإياكم بعافيته. ثم قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. نعم شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، هي سنة مؤكدة عند الحاجة لطلب السقيا، ووقتها وصفتها كصلاة عيد، وتصلى فرادى وفي جماعة أفضل. وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصدقة والصيام، ويعدهم يوما يخرجون فيه، فيخرج متواضعا في ثياب بذلة، متذللا متخشعا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان، ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وله أن يقدم بعض الصالحين للتوسل بدعائه، كما استسقى عمر بالعباس، وإن كثر المطر وخيف منه سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.
قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. وهذا الباب بفضل الله تعالى هو آخر أبواب كتاب الصلاة من هذا المختصر المبارك. باب صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء هي صلاة شرعها الله عز وجل لعباده عندما تجذب الأرض، إذا أجذبت الأرض شرع للعباد أن يصلوا صلاة الاستسقاء إذا توقف المطر. وأنتم تعلمون يا إخوان أن هذه الأمور الكونية التأثير المعنوي فيها يكون أبلغ من التأثير الحسي، يعني آثار الذنوب وآثار المعاصي وآثار المنكرات تأثيرها السلبي على هذه الأمور الكونية، المطر والجدبة والعيش الرغد، أعظم من غيرها. لكن الناس سبحان الله بطبيعة العبد، طبيعة الإنسان، أنه يلتفت إلى الأسباب الحسية أكثر من التفاته إلى هذه الأسباب الشرعية العظيمة جدا. فإذا حصل هذا الجذب شرعت صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة. متى؟ قال رحمه الله: عند الحاجة إليها. عند الحاجة إليها. ثم قال: ووقتها وصفتها كصلاة العيد. وقتها وصفتها كصلاة العيد. صلاة العيد متى تبدأ؟ متى يبدأ وقتها؟ ها؟ من بعد الشروق وارتفاع الشمس قيد رمح، ها؟ إلى وقت الزوال. هذا كله وقت لصلاة العيد، أليس كذلك يا إخوان؟ وعلى هذا تكون صلاة الاستسقاء كذلك، تكون صلاة الاستسقاء كذلك. قال رحمه الله: وصفتها كصلاة عيد. صلاة العيد شو تميز عن بقية الصلوات فيه؟ التكبير في الأولى سبعا وفي الثانية
خمسة،
وشنو الثاني؟
الخطبة.
نعم، ويجهر في القراءة فيها، يجهر في القراءة فيها. قال: وتصلى فرادى. يجوز للأفراد أن يصلوا صلاة الاستسقاء منفردين. ثم قال: وفي جماعة أفضل، صلاتها في جماعة أفضل. قال: وإذا أراد الإمام الخروج، يعني إلى صلاة الاستسقاء، سواء كان الإمام الحاكم أو من ينيبه الحاكم، الحين أئمة المساجد يعتبرون نواب عن الحاكم في إقامة الصلاة، المفروض صلاة الجماعة من يصليها؟ الحاكم هو اللي يصلي إمام. فإذا فوض غيره، جميل، يكون هذا المفوض نائبا عن الحاكم في إقامة هذه الصلاة. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز له أن يحدث في الصلاة أو في المسجد شيئا دون إذن الجهة الرسمية. واضح؟ لأنك مفوض فقط فيما فوضت فيه، إقامة الدروس، إلقاء خطبة الجمعة، إقامة الصلاة وغيرها. الأمور الأخرى لا يصح لك أن تقوم بها لأنك أنت لست مفوضا فيها. قال رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصدقة والصيام، ويعدهم يوما يخرجون فيه، فيخرج الإمام ومن معه متواضعا في ثياب بذلة، متذللا متخشعا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان، كل هؤلاء يخرجون معه يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، هؤلاء يباح خروجهم. الصبيان يعني المميزين، والأطفال من دون سن التمييز. قال: فيصلي ثم يخطب واحدة، يخطب خطبة واحدة، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني فيها الأمر بالاستغفار. الاستغفار يا إخواني من أعظم العبادات، من أجل العبادات أنك تجلس تستغفر الله سبحانه وتعالى. والاستغفار يقسمه العلماء إلى قسمين. القسم الأول استغفار قولي، استغفار باللسان، والقسم الثاني استغفار عملي، استغفار بالعمل، صلوات استغفار لأنها فيها طلب المغفرة من الله، الصيام، تلاوة القرآن، كل هذه العبادات من الاستغفار، لكنها من الاستغفار العملي. والاستغفار فضائله كثيرة جدا، منها فضائل دنيوية كما قال تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لذلك الفقهاء يذكرون بالاستغفار عند صلاة الاستسقاء، لأن الاستسقاء هو طلب السقيا، طلب المطر من الله سبحانه وتعالى. والاستغفار قد أخبرنا الله عز وجل عن كونه من أعظم أسباب نزول الأمطار والخير وعموم النفع. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المستغفرين. قال: ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء، يرفع يديه وظهورهما إلى السماء، يدعو، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وله أن يقدم بعض الصالحين للتوسل بدعائه، كما فعل، كما استسقى عمر بالعباس رضي الله عنه وأرضاه. التوسل هنا كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يكون بطلب الدعاء، تستسقي بأحد الصالحين بأن تطلب منه أن يدعو الله، كما قال عمر في البخاري: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإن نبيك قد مات، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. في رواية ابن عساكر أنه قال: قم يا عباس فادعو الله. واضح. وهذا الفعل من عمر رضي الله عنه كان بحضور الصحابة والتابعين في عصره، ها؟ ولم ينكر على عمر أحد، ما في أحد قال: لا يا عمر هذا لا يصلح أو كذا. وهذا دليل قاطع على أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يشرع، لأنه لو كان مشروعا لفعله عمر، أليس كذلك؟ لتوسل به. ليش يتوسل بالعباس؟ صح ولا خطأ؟ يمكن عمر نسي أو كذا. طيب لماذا لم يذكره أحد من الصحابة؟ لماذا لم ينكر عليه أحد من الصحابة؟ أليس كذلك؟ العباس نفسه ليش ما قال: لا ليش أنا أدعو يا أخي، توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي العباس. لكن هذا دليل قاطع على أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يشرع عليه الصلاة والسلام. فإذا كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يشرع، فهل يصح أن يقال إن التوسل بالصالحين الأموات بعد موتهم يشرع؟ أفيكون هؤلاء الصالحون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ أو أولى بالتوسل منه عليه الصلاة والسلام؟ هذا الكلام كلام باطل، مع أن التوسل انتبهوا يا إخواني، التوسل هو أن يقول: اللهم إنا نسألك مثلا بجاه نبيك، نسألك بهذه الليلة المباركة، نسألك مثلا كذا وكذا. جيد. هذا التوسل بالذوات محل خلاف عند العلماء، خلاف معتبر، الجمهور يرون جواز التوسل بأن تقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، لكن قولهم مرجوح للأدلة التي للدليل ذكرته لك. والحنفية رحمهم الله ذهبوا إلى تحريم هذا التوسل وأنه من البدع، جيد، وهو القول الصحيح، هو القول الراجح ما ذهب إليه الحنفية. لكن انتبهوا، دعاء الأموات والاستغاثة بهم هذه من الشرك الأكبر، وطلب العون منهم هذا من الشرك الأكبر. واضح يا أخوان؟ بعض الناس يسمي أفعاله الشركية هذه يسميها توسلاً، وهي في الحقيقة من باب تسمية الأمور بغير أسمائها، مثل اللي يسمي الخمر مشروبات روحية علشان يروجها على الناس والعياذ بالله. قال رحمه الله: وله أن يقدم بعض الصالحين للتوسل بدعائه كما استسقى عمر بن العباس رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: وإن كثر المطر وخيف منه، يعني من آثار المطر والسيل، سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. إذا كثر المطر سن هذا القول كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا به. النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه مع الله ما قال اللهم امسكها، لا، وإنما قال هذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا. وبهذا نكون بفضل الله قد انتهينا من كتاب الصلاة. أسأل الله جل في علاه أن يعيننا وإياكم على إتمام هذا الكتاب المبارك، وأن يجعله حجة لنا يوم لقائه لا حجة علينا. كتاب الجنائز إن شاء الله نأخذه بعد السفر بحول الله تعالى، والله تعالى أعلم.